كان البحث في النقطة الأولى وهي أن يكون المراد من التعبديات أخذ قصد شخص الآمر متعلق الآمر. قلنا أنه هنا ذكرت براهين إثبات الاستحالة. هذه البراهين على أصولها ثلاثة وأربع، نذكر هذه البراهين بصياغاتها الابتدائية ثم نعود فنعمق فيها لنرى أنها هل تصل إلى برهان قابل للقبول أو لا يتم شيء منها. الوجه الأول أو البيان الأول، البرهان الأول، ما هو وقد يستظهر من ظاهر كلام المحقق الخراساني في الكفاية حيث قال لا يمكن أن يؤخذ قصد شخص الآمر في متعلق الآمر لأن ما لا يكاد يتأتى إلا من قبل الآمر، كيف يؤخذ في متعلقه؟ وقلنا أن هذا قد يفسر بلزوم تقدم الشيء على نفسه لحاظ المتعلق، فإن قصد الآمر إذا كان متعلقا على الآمر فالأمر متأخر عنه لأنه عارض عليه، مثلا رتبة يكون العارض متأخرا عن المعروض، مع أن قصد الآمر هو متوقف على الآمر، إذ لولا أمر لا يمكن قصد الآمر، فيكون قصد الأمر متأخرا عن الآمر. وهذا تهافت على أن الآمر هم يتقدم على نفسه وهم يتأخر. وقد أجبنا عليه بأن هذا وأجابه هو أيضا عليه وبعض الشراح للكفاية أيضا بأن هذا ما هو متأخر عن الآمر إنما هو قصد الأمر في الخارج، يعني فعل قصد الآمر يتوقف على وجود أمر، وما هو معروض للآمر ليس الفعل الخارجي وإنما عنوان قصد الآمر ولحاظه في عالم ذهن الآمر، ولحاظ قصد الآمر ليس متوقفا على الآمر متأخرا عليه. إذن فما هو المؤخر عن الآمر غير ما يكون الأمر مؤخرا عنه فلا دور. البيان الثاني ما أيضا لعله يفسر به أو يستفاد ويكون المقصود من العبارة التي ذكرها الكفاية ما لا يكاد يتأتى إلا من قبل الآمر كيف يؤخذ مثلا في متعلق الآمر، وهو أيضا يرجع إلى تصوير مسألة التقدم والتأخر بصياغة الدور لا بلحاظ المتعلق وأن الأمر عارض على متعلقه فيكون متأخرا عنه، بل بلحاظ الموضوع، بمعنى أن يقال أن الأمر بشيئين بفعلين متوقف على أن يكون ذاك الفعل المتعلق للأمر مقدورا، فإن القدرة على المتعلق القدرة على الواجب شرط موضوع شرط في الوجوب لا محالة، فيكون الأمر متوقفا على القدرة على متعلقه لأن المشروط متوقف على شرطه كالمعلول بالنسبة إلى علته، والقدرة على قصد الأمر بنفسها متوقفة على وجود أمرين، إذ لو لم يكن أمر لم يكن قدرة على قصد الأمر، فيكون القدرة على قصد الأمر متوقفة على الأمر، فالأمر توقف على القدرة على قصد الأمر والقدرة على قصد الأمر توقف على نفس هذا الأمر، فتوقف الأمر على نفسه وهذا دور محال. هذا أيضا بيان آخر يرجع إلى تقريب الدور. هذا البيان ينبغي في الجواب عليه أن يفصل يقال إن كان النظر إلى عالم الجعل، إذا كان المراد بالأمر الجعل، عالم الجعل، جعل الأمر، فالنظر إذا كان النظر إلى عالم الجعل فجواب هذا الدور أن الأمر بفعل لا يتوقف على القدرة على ذلك الفعل، بل يتوقف على فرض القدرة على ذلك الفعل ولحاظه، كما يقول صاحب الكفاية، الأمر بفعل يتوقف على فرض القدرة، على فرض الموضوع لا على وجود الموضوع، وما يتوقف على الأمر واقع القدرة وجوده، وجودها في الخارج. إذن نفس الجواب الذي بين عن الوجه الأول يرد هنا أيضا، لو كان النظر إلى عالم الأمر، في عالم الجعل، عالم نفس المولى، في عالم نفس المولى الأمر بفعل لا يتوقف على أن يكون الآن المكلف قادرا لكي المولى يمكن أن يجعل الجعل، بل يتوقف على أن يلحظ المولى المكلف قادرا، أي أن يفرض القدرة، ولحاظ القدرة أو فرض القدرة لا يتوقف على وجود أمره، إذن فلا دور. ولو كان النظر إلى عالم الفعلية للجعل، إلى الحكم والأمر الفعلي والوجوب الفعلي في الخارج حينما يصبح فعليا، فيراد كأنه إبراز محظور الدور في مرحلة الفعلية، وأنه في عالم الفعلية الأمر يتوقف فعليته على فعلية موضوعه، وهو القدرة على المتعلق. والمفروض أن القدرة على المتعلق لا تتحقق إلا بأن يكون هناك أمر فعلي لكي يمكن قصده، فتكون القدرة على المتعلق متوقفة على ثبوت وفعلية شخص هذا الأمر، وثبوت وفعلية شخص هذا الأمر متوقفا على القدرة، فتوقف الفعلية على الفعلية، توقف الأمر الفعلي على الأمر الفعلي، وهذا دوره. إذا كان النظر إلى هذا، وهذا حينئذ بيان لا يمكن الجواب عليه بذاك الجواب، ذاك الجواب هنا لا يجري حينئذ، كما لا يمكن أن يجاب عليه بما أجيب في بعض الكلمات من أن القدرة التي هي شرط إنما هي حين العمل لا حين الجعل، فإن هذا أيضا خلط بين المقامين، فإنه بهذا التقريب في حين العمل وحين الفعلية أيضا يكون دورون، فإنه حين العمل والامتثال وحين فعلية التكليف تتحقق هذه، يعني تكون الشبهة فعلية تامة وهي شبهة الدور، فإنه كيف يصبح هذا الأمر فعليا إذا كان متوقفا على نفسه، هذا دور محال. إذن لا بد من جوابين، والجواب حينئذ على هذه الصياغة المحذور هو أن يقال أن القدرة التي تكون شرطا في فعلية الأمر، في الأمر ولو الفعلي، القدرة التي تكون شرطا في الأمر الفعلي إنما تكون شرطيته بحكم العقل، العقل يحكم مثلا بشرطية القدرة، فلا بد أن نرى أن القدرة التي يراه العقل يراها العقل شرطا أي قدرتين، ويراه موضوعا للحكم الفعلي أي قدرتين، هل القدرة الفعلية أو القدرة اللولائية، القدرة بنحو القضية الشرطية، لولوية لوية لولا بمعنى آخر، القدرة التعليقية هكذا نعبر، القدرة بنحو القضية الشرطية، وهي أنه لو تعلق أمر بهذا الشيء حينئذ، لو صدق هذه القضية الشرطية، لو تعلق الأمر بهذا الشيء كان مقدورا، هذه القضية الشرطية، حينئذ يقال أن العقل يكتفي في إمكان فعل، في إمكان الأمر الفعلي بشيئين أن تكون هناك قدرة على الامتثال ولو في طول تعلق الأمر، بمعنى أن الذي يراه العقل لازما في فعلية الأمر أخذ هذه القضية الشرطية، أنه لو تعلق صدق هذه القضية الشرطية فصدقها هو الموضوع هو الشرط، أنه كلما لو تعلق أمر بهذا الفعل كان المكلف قادرا على الامتثال. من الواضح أن العقل يكتفي بهذا المقدار، بمعنى أنه لو كان هناك مثلا عاجز إذا لم يأمره المولى لا يتمكن من الامتثال، لكن لو أمره المولى يصبح قادرا على الامتثال، ولو من باب أن نفس أمر المولى بإعجاز معجز يجعله قادرا. هنا لا إشكال في معقولية تكليف مثل هذا الإنسان. العقل يرى أن من يكون بأمر المولى يصبح قادرا، يكتفي العقل بأن هذا مثل هذا الإنسان يمكن تكليفه، ليس من قبيل تكليف العاجز. وإن شئتم قلتم العقل يقول بأن من يكون عاجزا حتى في طول الأمر يكون عاجزا لا يصح تكليفه ولا يعقل تكليفه، فالعجز المطلق مانعون لا مطلق العجز حتى الذي يرتفع في طول أمر المولى. إذن هذا وهذا معناه أن ما هو الشرط صدق القضية الشرطية، ما هو الموضوع في بحث القدرة وشرطية القدرة للتكاليف إن بناء على شرطية القدرة في التكاليف، إنما هو صدق هذه القضية الشرطية، أنه لو تعلق أمر لو وجد أمر لو كان أمر فعلي بهذا كان المكلف قادرا عليه ولو في طول الأمر. والقدرة على الامتثال في المقام من هذا القبيل، لأن عدم القدرة قبل الأمر من ناحية عدم الأمر لا من ناحية شيء آخر، عدم القدرة على قصد الأمر قبل الأمر من دون أمر لأنه لا أمر، أما في طول الأمر هذه القدرة تحصل لا محالة. إذن فالقضية الشرطية صادقة هنا، أنه لو تعلق أمر بهذا الفعل لكان المكلف قادرا عليه، وهذا كافي في حكم العقل بالشرطية، حكم العقل بشرطية القدرة. فالقدرة التي تكون شرطا عقلا أو مثلا بالخطاب الظهور الإثباتي للخطاب الشرعي ليس بأكثر من هذا المقدار أن تصدق القضية الشرطية. صحيح الشرط بحسب الحقيقة بمثابة السبب والعلة، بحيث من دونه لا يكون حكم الفعل فعليا، ففعلية الحكم متوقف على فعلية الشرط. فما في بعض الكلمات من أن الشرط له معنيان هذا لا يرجع إلى معنى المحصل في الواقع، الحكم منوط بشرطه على كل حال. بأي شيء فسرنا الشرطية في باب الأحكام فإنه على كل حال كل حكم حينما يؤخذ فيه شرط عقلا بدليل عقلي أو شرعي يكون الحكم فعليته متفرعا على فعلية ذاك ومتوقفا عليه. لكن ما هو الشرط؟ الشرط هل هو القدرة المطلقة أو صدق القضية الشرطية؟ وبالبيان المذكور اتضح أن الشرط إنما هو صدق هذه القضية الشرطية وعدم العجز المطلق للقدرة المطلقة، القدرة ولو في طول تعلق الآن فإن هذا يكفي بحكم العقلي أو حتى الشرعي في أن يكون مثل هذا التكليف معقولا وصحيحا وحسنا. إذن فما هو الموضوع وما هو الشرط؟ صدق القضية الشرطية. وصدق القضية الشرطية لا يتوقف على صدق طرفيها، يعني لا يتوقف على فعلية الأمر، لأن القضية الشرطية صادقة حتى لو لا أمرون. إذن ففعلية الأمر تتوقف على صدق القضية الشرطية، وصدق القضية الشرطية لا تتوقف على فعلية الأمر، لأن القضية الشرطية صادقة حتى قبل صدق طرفيها كما هو واضح. صدق القضية الشرطية تتوقف على صدق الملازمة بين الشرط والجزاء، وهي فعلية موجودة هنا كما هو واضح. إذن فلا دور، لا يتوقف الأمر الفعلي على وجود الأمر الفعلي، فليتوقف على صدق القضية الشرطية، والقضية الشرطية صادقة حتى قبل تحقق الأمر وقبل فعلية الأمر قبل أمر حتى لو لم يأمر المولى أصلا بهذا الواجب التعبدي، هذه القضية الشرطية هنا صادقة لا محالة. إذن فهذا البيان الثاني أيضا لا يكون تاما إلا أن هذا البيان بحسب الحقيقة سوف يرجع إلى وجه رابع، إلى وجه آخر، برهان آخر سوف أيضا نواجهه من جديد بيان آخر. فهذا البرهان الثاني إن لوحظ بلحاظ عالم الجعل رجع بحسب الروح إلى بيان آخر للوجه الأول للبرهان الأول، وإن لوحظ فيه عالم الفعلية فيرجع إلى بيان سوف يأتي من المرزى منقح مفصل أكثر من هذا المقدار على ما سوف يتبين. وهذا البيان الثاني. البيان الثالث ما هو موجود في الكفاية أيضا، فإنه في الكفاية يوجد تعبير ثالث غير التعبير الذي فسرناه بأحد التفسيرين المتقدمين البيان الأول والثاني. وحاصل التفسير التعبير الثاني الموجود في الكفاية هكذا يقول، يقول الأمر بالفعل المقيد المقيد أو المركب من ذات الفعل وقصد الأمر هذا لا يمكن أن يكون داعيا إلى الاتيان بالفعل بقصد الأمر، لأن الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به، والفعل لا يكون حينئذ مأمورا به، ذات الفعل لا يمكن مأمورا به، فلا يمكن الاتيان به بقصد الأمر، إذ لا أمر بذات الفعل، وإنما الأمر شيء آخر هو المركب أو المقيد، والأمر بالمركب أو المقيد لا يمكن أن يدعو إلى ذات الفعل فقط لكي يتمكن أن يؤتى به بقصد الأمر، لأن الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به، فيكون من التكليف بغير المقدور. هذا بيان أيضا. هذا البيان يرجع إلى هذا الكلام، إلى أنه هنا حيث أن الذي يريد أن يأتي به المكلف بقصد الأمر إنما هو الفعل، يريد أن يأتي بالفعل بقصد الأمر، ذات الفعل يأتي بها بقصد الأمر، فعل الصلاة مثلا يأتي بها بقصد الأمر، فإذا لم إذا كان بالفعل بذات الفعل أمر أمكن الإتيان بها بقصد الأمر، أما إذا لم يكن على ذات الفعل أمر وإنما الأمر تعلق بشيء آخر، كما لو تعلق الأمر بالصوم هل يمكن أن يؤتى بالصلاة بقصد أمر الصوم؟ لا، فإن الأمر لا يكون داعيا ومحركا إلا إلى ما تعلق به لا إلى غير ما تعلق به. فإذا كانت ذات الفعل ليست متعلقة للأمر وإنما الأمر تعلق بالمركب أو المقيد، إذا أخذنا قصد الأمر بنحو الجزئية فالمركب شطرية مركب، إذا أخذنا بنحو الشرطية والقيدية فالمقيد. الأمر تعلق بالمقيد والمقيد والمركب غير ذات الأمر ذات الفعل، فلا يمكن أن يؤتى بذات الفعل بقصد الأمر. ثم يذكر إشكالا ويجيب عليه، والإشكال والجواب يرجعان إلى تقرير آخر أيضا أو إلى بيان آخر لهذا المحذور بنحو آخر ببيانات أخرى. ترجع روحها ونكتتها إلى هذه، أن هذا الأمر الذي تعلق بالمركب أو بالمقيد لا يمكن أن يكون داعيا إلى الإتيان بذات الفعل بقصد هذا الأمر، لأن هذا الأمر ليس هذا متعلقه، وما هو متعلقه لا يمكن أن يؤتى بها بقصد الأمر، لأن القيد أو الجوز وهو قصد الأمر لا يمكن أن يتعلق به أمرون أو يؤتى بها بقصد الأمر، إما لأن قصد الأمر بمعنى الإرادة والإرادة ليست إرادية كما قرأتم في الكفاية، أو لأنه يلزم إلى داعوية الأمر لنفسه وهو أيضا محال، تعبيرات من هذا القبيل. وأساس هذه البيانات التي موجودة في الكفاية ترجع إلى هذه النقطة، نكتة أن الأمر لا يمكن أن يدعو إلا إلى ما تعلق به، فإذا إلى ما تعلق به، فإذا كان المتعلق به الأمر هو المقيد الذي هو غير ذات الفعل أو المركب الذي هو أيضا غير ذات الفعل، إذن كيف يمكن أن يؤتى حينئذ بذات الفعل بقصد الأمر؟ هل هذا إلا التكليف بشيء غير مقدور بحسب الحقيقة؟ لأن ذات الفعل لا أمر لها فلا يمكن الإتيان بها مع قصد الأمر. وإذا كان هناك أمر بذات الفعل فقط معناه صار توصليا لم يكن تعبديا، أمكن الإتيان بها حينئذ بقصد الأمر، إلا أنه صار توصليا إذ خرج قصد الأمر عن متعلق الأمر قيدا أو شرطا أو شطرا، فيكون الأمر توصلي وهو خلفه. هذا ما يذكره في الكفاية. هذا الذي ذكره أيضا أجيب عليه بالبيانات المختلفة التي فيها نكات إضافية زائدة حذفها السيد الشهيد ونعم ما صنع هنا، أنها لا ترجع إلى روح الإشكال روح البرهان. هنا أجاب عليه السيد الشهيد مع الآخرين أيضا، لأن هنا بحسب الحقيقة يوجد تعبير. الآخرون هكذا عبروا، قالوا بأنه في مقابل الجواب على هذا البرهان بأن الأمر سواء كان بنحو المركب أو بالمقيد من الفعل وقصد الأمر ينحل إلى أمرين ضمنيين، أمر بذات الفعل وأمر بالتقيد في المقيد الذي هو جزء تحليلي عقلي، أو أمر بالقصد الأمر في المركب إذا كان جزءا لا قيدا. وحينئذ يقال أن المكلف حسب الحقيقة يأتي بذات الفعل بقصد ذاك الأمر الضمني المتعلق بذات الفعل، فيكون لذات الفعل أيضا أمر وهو الأمر الضمني. فيمكن أن يقصد المكلف حينما يأتي بذات الفعل امتثال أمره الضمني، فلا يلزم حينئذ أن يكون الفعل الذي يأتي به ليس له أمر، ذات الفعل ليس عليها أمر، فيستحيل ولا يمكن يتمكن، يعجز المكلف عن الإتيان بها، يمكن الإتيان بها بقصد أمره الضمني. وأيضا لا يلزم أن تكون أن يكون الأمر مثلا داعيا إلى داعي إلى داعويته، داعيا إلى نفسه وداعوية الأم وتحريك الأم نحو تحريكه لحاظ الجزء الثاني، لأن الجزء لأن المكلف حينما يأتي بقصد بالفعل بقصد الأم يأتي بقصد الأمر الضمني الأول، فالأمر الضمني بالجزء الثاني أو بالقيد بالتقيد يؤدي إلى قصد أمر إلى داعوية الأمر الأول، فلم تجتمع الداعويتان في أمر واحد، لم يكن الأمر الواحد يدعو إلى داعوية نفسه، بل داعوية الأمر الضمني بقصد الأمر كجزء أو كتقيد داعويته إلى داعوية الأمر الضمني الأول مثلا. وهذه التعبيرات التي تؤدي إلى انتفاء الإشكال. وقد أشكل على هذا الجواب من قبل بعض بأن هذا مبني على قبول الانحلال في باب الأوامر الضمنية، بأن نقول بأن الأمر الواحد المتعلق بمتعلق مركب أو مقيد، مركب من جزئين أو مقيد من شيئين، يؤدي إلى أن ينحل إلى أمرين، أمر بذات الفعل وأمر بالتقيد في المقيد، أو أمر بهذا الجزء وأمر بذاك الجزء، أمران ضمنيان. لكن من لا يقبل الانحلال في باب الأجزاء بين لا يقبل انحلال الأمر بلحاظ متعلقه، حينئذ لا معنى له أن يقبل هذا الكلام، إلا أن هذا الإشكال غير وارد بحسب الحقيقة. هذا الإشكال غير وارد لأنه هذا وإن كان التعبير بأنه يأتي بذات الفعل بقصد الأمر الضمني المتعلق بذات الفعل، هذا التعبير يمكن أن يكون مسامحة ويكون المقصود أنه يأتي بذات الفعل بقصد الأمر الاستقلالي المتعلق بالمركب أو المقيد، فإن داعوية الأمر الضمني ليست إلا داعوية نفس الأمر الاستقلالي، ليست داعوية أخرى. والأمر الاستقلالي يمكن أن يكون داعيا نحو أبعاضه، بدليل أن الإنسان كثيرا ما إنما يكون هناك أمر له بمركب، إذا تحقق بعض أجزائه قد حينئذ يأتي بالأجزاء الأخرى بداعي امتثال ذلك الأمر، بحيث يكون تمام داعيه إنما هو امتثال ذلك الأمر. حينما يرى أن الأجزاء الأخرى تتحقق لا يبقى إلا هذا الجزء، الأمر يدعوه إلى أن يأتي بهذا الجزء. مثال الذي يمثله سيد الشيء، لو فرض أن هناك أمر بأن يذهب الإنسان إلى الهند وهناك يقوم مثلا بتعليم الدين مثلا للكفار والمشركين، أمر بهذا الواجب المركب من جزئين، السفر إلى الهند والمقيد، هذا ما يكون نحو القيد أو بنحو الجزئية، وأن هناك يعلم الدين. حينئذ من تحقق في حقه الجزء الأول بداع آخر، بداع دنيوي، وأن شخصا أجبره أخذه إلى هنا، هذا الإنسان أليس يمكنه أن يمتثل هذا الأمر الذي متوجه إليه بأن يعلم الدين هناك؟ ما هو الذي دعاه إلى أن يحقق ذاك الجزء الثاني؟ إنما هو الأمر بالمركب أو المقيد، مع أن الجزء الثاني مستقلا لم يكن عليه أمر، وإنما كان الأمر بالمقيد. لا، سأفرض في مورد ليس لبا، هذا كلف بمجموع أمرين
كلف بأن يتطهر الإنسان مثلا وأن يعتق رقبتان مجموعهما صار مأمورا به، أو يصلي ويصوم معا صار مجموع نذر مجموع أمرين، حينئذ كان المجموع واجبا عليه وتحقق الأمر الجزء الأول بداع آخر، حينئذ ليس الأمر يدعو إلى تحقيق الداع الثاني، لا شك أنه يدعو، بل أكثر من هذا الأمر يدعو إلى هذا الذي قيل من أن الأمر لا يدعو ولا يحرك إلا إلى ما تعلق به، هذا خطأ. الأمر يدعو إلى كل شيء يتوقف عليه تحقيق متعلقه، سواء كان جزءا مقدمة داخلية أو كان خارجا أصلا، كان مقدمة خارجية وقيدنا من هنا في بحث مقدمة الواجب يقال أنه يمكن الإتيان بمقدمة الواجب بقصد أمر الواجب النفسي، مع أن الأمر بذي المقدمة لا يسري إلى المقدمة، أن يؤتى بالمقدمة بقصد أمر المتعلق بذي المقدمة، مع أن المقدمة خارج عن المقدمة وجودا أيضا، ليس لا جزءا ولا قيدا ولا شرطا، وإنما هو سبب لإيجاده، حيث أن تحقيق متعلق الأمر يتوقف على تحقيق المقدمة، فالأمر بالمسبب يدعو إلى تحقيق السبب، فضلا عن الدعوة إلى تحقيق الأجزاء الداخلية أو ذات المقيد مثلا. إذن فالأمر يدعو، يمكن أن يكون داعيا، بل يكون داعيا إلى كل ما يتوقف عليه تحقيق متعلقه، وليس هكذا أن الأمر أنه في الإتيان بفعل لا بد بداعي أمر، لا بد أن يكون هذا الأمر متعلقا بشخص ذاك الفعل بعنوان استقلالي، هذا أصل هذا المبنى غير تام. فمقصودهم من كفاية الأمر الضمني لعله هذا المعنى، أنه يأتي بهذا الجزء بداعي الأمر الاستقلالي المتعلق بالمركب أو المقيد ولا محذور في ذلك. إذن فليس هذا من التكليف بغير المقدور، الإتيان بذات الفعل بقصد الأمر المتعلق بالمركب أو المقيد، فهذا البيان بهذا التعبير أيضا غير تام. نعم هناك تطوير وتغيير لهذا البيان بنحو آخر يرجع إلى نكتة أخرى بحسب الحقيقة سوف تأتي في البيانات المعمقة فيما بعد. هذا أيضا البيان الثالث. البيان الرابع الذي من البيانات الأربعة الأصلية، قلنا هذه بيانات أصلية باعتبار ورودها في كلمات الفقهاء الأصوليين مع المناقشة فيها، التي أيضا المناقشات أكثرها أو كلها واردة بشكل وآخر في كلمات المحققين. البيان الرابع ما اختاره المحقق النائيني وبينه الذي لبا وروحا يرجع إلى البيان الثاني إذا لوحظ في البيان الثاني عالم الفعلية بحسب الحقيقة، لكن هنا منقح بتنقيح وببيان فني طبقا لمذاق المرزا قدس سره وفنيته وصناعيته، حيث أنه دائما يسوق المطالب صياغة فنية معقولة مقبولة عقلائية. هنا أيضا هكذا المرزا قال أنه أخذ قصد الأمر في متعلق شخص الأمر يلزم منه الدور، هم بلحاظ عالم الجعل والتهافوت، هم بلحاظ عالم الجعل وهم بلحاظ عالم الفعلية. والوجه في ذلك مبني على مقدمة بحسب الحقيقة، المقدمة هي أيضا من تنقيحات وتحقيقات المرزا النائيني قدس سره. حاصل هذه المقدمة أن المرزا قال بأن الحوك له متعلق وهو الفعل الذي يتعلق به الأمر أو النهي، ويكون مطلوبا إيجاده في الأمر مثلا وإعدامه في النهي، هذا يسميه متعلق. وله متعلق المتعلق، ما يتعلق به المتعلق، ويسميه بالموضوع متعلق المتعلق. فإن هذا الفعل مثلا أفرض الصلاة عند الزوال، فالصلاة فعل يفعله المكلف تحت الأمر متعلق للأمر، لكن ليست الصلاة مطلقة، الصلاة أيضا متعلقة بشيء وهو عند الزوال. أو مثلا الوفاء بالعقد، فالوفاء مأمور بأوفو بالعقود هو المتعلق، والعقد هو متعلق المتعلق، وهكذا كل في باب أدلة التحريم أيضا النهي عن شرب الخمر، الشرب متعلق للنهي والخمر متعلق المتعلق، متعلق المتعلق موضوع، والموضوع لا بد وأن يؤخذ مفروض الوجود في تعلق الحكم إذا كان أمرا غير اختياري. إذا كان اختياريا فعلا اختياريا يمكن أن لا يؤخذ متعلق المتعلق مفروض الوجود، لكن إذا كان متعلق المتعلق أمرا غير اختياري أو المولى جعل هذا المتعلق المتعلق خارجا عن، أراد أن يجعله خارجا عن عهدة المكلف، يأخذه بنحو مفروغ الوجود لا محال، أي يأخذه موضوعا. فمتعلق المتعلق الذي هو أمر غير اختياري، هذا إذا كان غير اختياري دائما يكون موضوعا، يكون موضوعا. وقد يكون متعلق المتعلق الاختياري أيضا موضوعا كالعقد، فإن العقد اختياري لكنه موضوع لوجوب الوفاء، لا يجب للإنسان أن ينشئ عقدا حتى يفي به، وإنما لو أنشئ عقدا وجب الوفاء. فالعقد مع أنه اختياري متعلق المتعلق اختياري أيضا أخذ هنا مفروغ الوجوب، لكن إذا كان غير اختياري يتحتم عليه أن يكون مأخوذا بنحو مفروغ الوجود أي موضوعا. ومعنى كونه موضوعا هو هذا، أن يؤخذ مفروض الوجود شرطا في تعلق الأمر، في تعلق الحكم، شرطا في فعلية الحكم، أي المولى يجعل حكمه الوجوبي أو التحريمي مفرعا على فرض وجود هذا المتعلق المتعلق، فإذا صار ذاك موجودا هذا يجعله، جعله المولى في الواقع. هذا معنى كونه مفروض الوجود ومعنى كونه موضوعا، حيث أن الأحكام مجعولة على نحو القضايا الحقيقية الكلية، فيأخذه مفروغا عنه مفروض الوجود ليجعل عليه، وهذا يؤدي لا محالة إلى أن يكون في عالم الفعلية أيضا فعلية الحكم فرع فعلية متعلق المتعلق الموضوع المأخوذ مفروغ الوجود. هذه النقطة الكلية في التفرقة بين المتعلق ومتعلق المتعلق، وهي من كما قلنا من تنقيحات المرزا التفكيك بين متعلقات الأحكام ومتعلقات المتعلق، وكيف أن المتعلق ليس مأخوذ المفروض الوجوب، بل بالعكس الأمر والنهي يطلب إيجاد أو إعدام المتعلق، لا أنه يؤخذ مفروض الوجوب، يراد إيجاده بالأمر وهو خلف أخذه مفروض الوجوب، بخلاف متعلق المتعلق. متعلق المتعلق المسمى بالموضوع عنده هذا لا بد أن يؤخذ مفروض الوجود إذا كان أمرا غير اختياري أو إذا كان لا يريده المولى ولا يريد أن يأمر به، إذ لو لم يأخذ مفروض الوجود صار مثل المتعلق، صار الأمر طالبا له مقتضيا لإيجاده وهو خلفه. هذه النقطة حينما يبينها كليتان يأتي يطبقها في المقام ويقول في باب أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر سوف يلزم حينئذ محذور، والوجه في ذلك أن الأمر إذا أخذ في متعلقه قصد الأمر، يعني معنى ذلك أن الأمر تعلق بقصد الأمر، والقصد هو المتعلق والأمر هو متعلق المتعلق لا محالة، قصد الأمر فيصبح الأمر متعلق المتعلق ويصبح موضوعا، لا بد أن يؤخذ هنا مفروض الوجود وبنحو الموضوعية. لماذا؟ لأن الأمر ليس من أفعال المكلف، خارج عن فعل المكلف، هذا الأمر الذي يكلف المكلف بأن يقصده الأمر ليس فعلا اختياريا له بل فعل المولى، إذن فلا محالة لا بد أن يكون الأمر هنا من سنخ، نفس الأمر صار من سنخ متعلقات المتعلق التي لا بد أن تؤخذ بنحو المفروغ عنه في القضية المجعولة الحقيقية، أي أن يؤخذ موضوعا يكون فعلية الأمر بهذا المتعلق أي بقصد الأمر فرع، يكون فرع ثبوت ذاك الأمر وتحققه، لأنه متعلق المتعلق ومن السنخ الذي لا يمكن أن لا يؤخذ موضوعا مفروغا عنه، ليس من اختيار المكلف. وحينئذ هذا معناه أنه سوف يلزم المحذور، محذور الدور، هم في مرحلة الفعلية هم في مرحلة الجعل، في مرحلة المجعول الفعلي يصبح دورون، في مرحلة الفعلية أيضا يصبح دورون، أما في مرحلة المجعول الفعلي الجعل والمجعول أيضا بهذا المعنى من تنقيحات المرزا وابتكاراته، الجعل عبارة عن القضية الحقيقية الكلية، المجعول الفعلي هو مرحلة فعلية المجعول حكم الجزئي حين تحقق شروطه وموضوعه في الخارج. في كلا العالمين هم في المجعول الفعلي وهم في الجعل يلزم الدور والمحذور. أما في المجعول الفعلي لأن فعلية المجعول فعلية كل حكم متوقفة كما قلنا على فعلية موضوعه، وموضوعه يعني كل ما أخذ مفروغ الوجود من متعلقات متعلق الأمر. وهنا الأمر فعليته الأمر مثلا الصلاة مع قصد الأمر فرع أن يكون متعلق المتعلق الذي هو الأمر فعليا، وحيث لا أمر إلا هذا الأمر فيكون إذا يراد من قصد الأمر قصد نفسه هذا الأمر، معناه أن فعلية هذا الأمر تتوقف على فعليته في المرتبة السابقة لكي يكون موضوعا لفعليته، وهو دور توقف فعلي الأمر الفعلي على فعلية هذا الأمر في المرتبة السابقة. هذا الدور في مرحلة المجعول الفعلي. في مرحلة الجعل أيضا يلزم دورون، لكن دورون هناك مرحلة الجعل حيث أنه ليس عالم الفعلية، العالم الجعل والاعتبار وعقد القضية الحقيقية هناك أيضا يلزم الدور، لكن لا دور في الوجود بل دور في اللحاظ، تهافة في اللحاظ، لأن الجاعل حينما يجعل القضية الحقيقية يلحظ من خلال القضية الحقيقية يلحظ الموضوعات ومتعلقات المتعلقات، يلحظها مفروغا عنها، يعني يفرض وجودها لكي يجعل عليه الأمر بنحو القضية الحقيقية الأمر الكلي. وحينئذ حينما يأخذ قصد الأمر في متعلق الأمر معناه يأخذ الأمر مفروغا عنه لكي يجعل عليه الأمر، وحيث أنه لا يراد بهذا الأمر إلا شخص هذا الأمر الذي الآن يريد أن يجعلها بنحو القضية الحقيقية، فيلزم الدور في طرف الموضوع يعني متعلق المتعلق يفترض وجود أمره، بينما هو الآن يريد في طرف المحمول يريد أن يجعل هذا الأمر، يعني يفترض عدم وجود هذا الأمر، الآن يراد إيجاده وجعله وإنشاؤه بنحو القضية الحقيقية، فيلزم أن يلحظ المولى هذا الأمر بلحاظين متهافتين، يلحظه مفروغا عن ويلحظه غير مفروغ عن، الآن يراد إيجاده، هذا تهافت تقدم وتأخر في عالم اللحاظ، هذا هو التهافت والدور في عالم الجعل. فهم الجعل يبتلي بالإشكال وهم الفعلية تبتلي بالإشكال، إذن فأخذ قصد الأمر في متعلق الأمر سوف يوقع المولى في محذور الدور في عالم لحاظه وهو محالون، ويوقع أيضا مرحلة الفعلية في عالم الدور وهو أيضا محالون. هذا البيان الذي يبينه المحقق النائني قدس سره.